بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي مراتب القراءة الأربعة عند القراء؟ نعم، التحقيق والترتيل والتدوير والحذر. وأكثر هذه المراتب تؤدة واطمئنانا هي التحقيق، وتكون في مقام التعليم، تكون في مقام التعليم، والترتيل دونها مع التؤدة والاطمئنان. وأما التدوير والحذر ففيهما إسراع في القراءة، إلا أن الحذر أسرع مع مراعاة الأحكام. فأما إذا لم تكن هناك مراعاة للأحكام فإن القراءة لا تكون بواحدة من هذه المراتب، وإنما تكون قراءة إما بهذ من دون مراعاة، ولا تكون القراءة صحيحة. لو قرأ إنسان وهو يقرأ البقرة فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهكذا يقرأ بسرعة، ربما الجزء يقرأه في 7 دقائق إذا كان حافظا متقنا. هذه قراءة مع الإخلال بالمخارج، مع الإخلال بالأحكام من مخارج وصفات وأحكام عارضة من مدود وغنى. ولا شك أن هذه الصفات العارضة تكون في القراءة التي هي أكثر اطمئنانا أوضح منها في القراءة التي هي قراءة الحذر والتدوير، ولكن لا تذهب عنها هذه الصفات، لا تذهب عنها هذه الصفات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يقرأ ويواصل. أما أن يترك المدود المد الواجب ويترك الغنن والأحكام من إخفاء وإظهار وإقلاب وإدغام ويخل بها، فهذه قراءة غير صحيحة، بمعنى أنها ليست من هذه المراتب المذكورة. والاستفادة من تقسيم هذه المراتب أن هذه المراتب القراءة بها صحيحة، ويحسن القراءة بها بحسب المواطن التي تقرأ فيها. فأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى حذر إذا أراد أن يقرأ كثيرا في وقت ليس بالطويل، وأحيانا يرغب في أن يطمئن في قراءته ويتدبر معاني كتاب الله عز وجل بصورة أهدأ من صورة الحذر، فيحتاج إلى ترتيل وهكذا. قال المؤلف: الاستعاذة حكمها هي مستحبة وقيل واجبة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند البدء بالقراءة. نعم، مستحبة استحبابا أكيدا، وقال بعضهم إنها واجبة، أي لظاهر النص، لظاهر النص. والصحيح الاستحباب، إنها مستحبة استحبابا مؤكدا، ولا ينبغي للقارئ أن يترك الاستعاذة عند البدء في قراءة القرآن. وقوله فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت قراءة القرآن، وهذا كثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فليس المعنى إذا دخل الخلاء أي وهو في داخل الخلاء أو إذا انصرف من الخلاء. وكذلك فإذا قرأت القرآن ليس المعنى إذا فرغت من قراءة القرآن تستعيذ، كما قد قال به بعض الفقهاء، وإنما المعنى إذا أردت قراءة القرآن. ولهذا ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والدليل على صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في الخطب النبوية على المنابر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، أنه كان يتلو آيات ولا يذكر الاستعاذة في بدئها. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ دخل الحسن أو الحسين فكان يمشي بين الناس ويعثر أي يسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذه وصعد به المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذا فلم أصبر عليه. والشاهد بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم ينقل عنه أنه قال صدق الله ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهكذا في خطبه عليه الصلاة والسلام. فلذلك القراءة الاستعاذة لورود الأمر بها مستحبة استحبابا مؤكدا. وقوله عند البدء بالقراءة هو تفسير لهذه الآية، وأن المراد البدء وليس بعد الفراغ منها. وصيغتها المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا زاد فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فهذا جائز، لكن الصيغة المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لظاهر القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ولها أربع حالات. حالتان يجهر بها أي بالاستعاذة فيهما، وحالتان يسر بها أي بالاستعاذة فيهما. عندنا وحالتان يسر بهما فيهما، إنما هي يسر بها أي بالاستعاذة فيهما. قال: فيجهر بها في المحافل والتعليم. في المحافل أي إذا قرأ الإنسان في محفل من الناس، أي في حضور حافل وكثير من الناس، فأراد أن يقرأ في مجلس فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ على غيره والناس يستمعون له. وفي مقام التعليم أي إذا أراد أن يعرض على شيخه فيبدأ بالاستعاذة ويجهر بها لأجل أن يتنبه لما فيها من المخارج، ولا يصحح له من يعرض عليه ذلك. والاستعاذة ليست من القرآن، وإنما هي فعل يفعل قبل القرآن. فلذلك هل ترتل الاستعاذة كما ترتل البسملة؟ الذي يرتل القرآن، لكن جرى عمل القراء على أنهم يستمعون للاستعاذة مرتلة. نعم، يستمعون لها مرتلة، ولو استعاذ الإنسان من غير ترتيل فله ذلك، لأن الاستعاذة ليست من القرآن، فلا تأخذ أحكام القرآن من الترتيل، إلا أن عمل القراء جرى على ماذا؟ على الاستماع لها مرتلة. يعني لو بدأ الإنسان القراءة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم رتل، وفي البسمة وفي الاستعاذة لم يرتل، فله ذلك، لأن الاستعاذة ليست من القرآن حتى ترتل، وإنما هي عمل سابق للقراءة. ولهذا لما اختلفوا في البسملة هل هي آية أم ليست بآية؟ اتفقوا على أن الاستعاذة ليست بآية، وإنما هي عمل يكون قبل ماذا؟ قبل القراءة. قال: ويسر بها في الصلاة والانفراد. في الصلاة والانفراد، نعم، يسر بالاستعاذة في الصلاة، بل ويسر أيضا بالبسملة في الصلاة، لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقوله والانفراد، أي إذا كان الإنسان يقرأ وحده، إذا كان الإنسان يقرأ وحده، فإذا كان يقرأ وحده فله أن يسر وله أن يجهر، يعني أنت تقرأ وحدك فلك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبدأ في قراءتك. ويقصد هو في بالجهر في المحافل والتعليم ما جرت عليه العادة من الجهر بها مرتلة كالبسملة، هذا المقصود. وإلا فإذا كنت منفردا فلك أن تستعيذ في نفسك، أيضا لك أن ترفع صوتك بالاستعاذة عند الشروع في القراءة. قال: ولها مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه. هذه فوائد مما ذكره القراء مع في أحكام الاستعاذة، أنه لها مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه: قطع الجميع أي الاستعاذة، قطع الجميع أي الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن أول السورة. فمثلا تقول إذا أردت أن تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، قطعت الثلاث، الثانية قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، قطعت الأول وصلت الثاني بالثالث، الثاني الذي هو البسملة والثالث التي هي أول السورة، الثالث وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، وصلت الأول مع الثاني وماذا؟ وقفت على الثاني ثم بدأت بأول السورة. الرابع وصل الجميع أي الاستعاذة بالبسملة، أي الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، وصلت الثلاث، هذه صور كلها جائزة. قال: ولها بين كل سورتين ثلاثة أوجه. ولها بين كل سورتين ثلاثة أوجه، المقصود بهذه البسملة بين كل سورتين، لأن الاستعاذة إنما تكون في ماذا؟ في أول القراءة. أما بين السورتين فالمقصود البسملة، البسملة بين السورتين. لها ثلاثة أوجه: قطع الجميع، مثلا ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها، قطعت آخر سورة البينة عن البسملة عن أول الزلزلة. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ذلك لمن خشي ربه، ثم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وصلت البسملة بماذا؟ بأول السورة. الثالث وصل الجميع. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وصلت الجميع. قال وأما بين الأنفال وبراءة فلك الوقف والسكت والوصل. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم قوله إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. يا إن الله أو والله إن الله. نعم. فلك الوقف ولك السكت ولك الوصل. فالوقف إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. وتقرأ الآية. والسكت أن تسكت من دون أن تقطع النفس. أن تقف دون أن تقطع النفس. الأول قطعت النفس. الله إن الله بكل شيء عليم. ثم أخذت نفسا ثم قرأت براءة. وأما السكت فهو مثل ما تسكت عند قولك من راق. فيكون السكت بدون تنفس. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا سكت. والوصل إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. تقرأ الآية. إنما وقفنا نحن فقط لأن المقام للتعليم. فعليم بعدها باء الحكم والقلاب. فهذه صور الاستعاذة مع البسملة. إذن ما حكم الاستعاذة؟ ذكر المؤلف أنها مستحبة عند البدء بالقراءة. وذكر عند القراء حالتين يجهر بالاستعاذة فيهما وحالتين يسر بالاستعاذة فيهما. أما في مقام التعليم فنعم يجهر. وكذلك في القراءة في المحافل قلنا جرت العادة على الجهر. وأما في الصلاة فيسر بالاستعاذة. وكذلك إذا قرأ الإنسان منفردا يسر بالاستعاذة. والبسملة مع الاستعاذة مع أول السورة كم حالة لها؟ البسملة الاستعاذة مع البسملة مع أول سورة كم حالة لها؟ لها أربع حالات. قطع الجميع ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ووصل الأول ووصل الأول بالثاني، وقطع أول سورة. نعم أربع حالات. والبسملة مع آخر السورة، آخر سورة يعني البسملة بين السورتين، البسملة بين السورتين لها كم؟ ثلاث حالات. وحالة عندهم ممنوعة وهي أن تقف على البسملة، أن تقول مثلا ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. قالوا لأنك تجعل ما جعله الله ابتداء تجعله ماذا؟ أنت انتهاء، تجعله انتهاء. فهذه عند القراء ممنوعة. طيب هذا ما يتعلق بالبرهان. أن الدرس الذي بعده طويل وسيأخذ علينا وقت الدرسين الآخرين. أحكام النون الساكنة والتنوين نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. دي مثل القرآن أو أن تلحن الأحاديث النبوية، تلحن يعني يتغنى بها. لا أرى ذلك. إنما التغني خاص التغني والترتيل خاصا بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا لمزيد العناية به. ولحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أما التغني بالأحاديث وبكلام أهل العلم عند قراءة المتون فلا أرى ذلك، وإنما تقرأ الأحاديث ويقرأ كلام أهل العلم قراءة عادية صحيحة فصيحة مبينة من دون تغني. وكأنه والله أعلم إنما نشأ التغني عند الأحاديث وعند كلام أهل العلم، كأنه والعلم عند الله إنما نشأ لأجل أن يروح القارئ على نفسه، لأنه إذا قرأ مع التغني صار الأمر عنده فيه تلذذ وفيه كذلك متعة وفيه نشاط أكثر مما لو قرأ بدون تغني. فإذا قال مثلا، قال ابن أجروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ووفر. يرى أنه لو قال: وقال ابن أجروم رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم يرى نفسه أنه إذا تغنى زاد في التغني أنه ينشط لقراءة المتن ولحفظه، لكن هذا لا نراه. نرى أن يقرأ كلام أهل العلم قراءة صحيحة فصيحة مبينة من دون ترتيل ولا تغني، وأن تقرأ الأحاديث قراءة صحيحة فصيحة مبينة من دون ترتيل ولا تغني. الله تعالى أعلم. وكذلك الأذكار ما كان من الأذكار آيات فله أن يرتلها كآخر آيتين من سورة البقرة، وكذلك أيضا آية الكرسي والمعوذات له أن يرتل إذا شاء. وكذلك أيضا الدعاء ترتيل الدعاء قد ذكره أهل العلم من بدع الدعاء في الوتر التغني بالدعاء فيجعل كأنه قرآن، هذا من المحدثات.